اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان الدية، وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة، ولا ثالث لهما. بعد أن ذكر الشيخ مسائل الجناية والجراحات، ثم بعد ذلك ذكر القود، فالبدل عن القود إنما يكون بالدية. والدية مأخوذة من الودي، يقال: وديت القتيل أديه وديا إذا دفعت ديته، يعني تقول هذا إذا دفعت ديته. والدية هي مال حدده الشارع بدلا عن المقتول، وطبعا تنقسم من حيث نوعها وعددها وصفاتها كما أمر الله تبارك وتعالى. تارة تكون مغلظة وتارة تكون مخففة، ولكل جرح من الجراحات تكون بعدد معين. ونحن نبدأ الآن بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون في الأنفس والأطراف. قال: وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. وعندما قال ذلك معنى ذلك لو قتل الإنسان إنسانا آخر ووجب عليه القود، وتنازل أهله من القود إلى الدية، فهذا شيء حسن وهذا شيء مندوب إليه أيضا. كذلك لو قطع طرفا فإنه يدفع إما أن يقتص منه من اقتصاص الأثر كما قلنا، وإما أن يدفع هذا الإنسان شيئا من المال بحسب تلك الجراحة التي فعلها. طبعا إذا الدية تكون في أحد شيئين، إما في نفس كاملة أو في طرف، في عضو من الأعضاء أو في لطيفة من اللطائف، مثلا كأن أذهب سمعه أو بصره أو ما شاكل ذلك. بدأ الشيخ بتقسيم الدية فقال: والدية على ضربين، أي على قسمين، مثلثة، هذه الدية المغلظة والمخففة. أما المغلظة فقد علمنا أنها مغلظة من ثلاثة أحوال: تارة تكون مغلظة في الدفع، ومغلظة يعني مغلظة عندما تدفع نقدا، وعندما تكون مثلثة، وعندما تكون حال طبعا نقدا حالا، والأمر الثالث أن تكون على القاتل، هذه مغلظة. وعندما تكون مخففة تكون على عصبته، على أهله، وأيضا تكون مؤجلة، وتكون أيضا في العدد لها أوصاف، فهي مخمسة وليست بمثلثة. إذن والدية على ضربين، مغلظة ومخففة، ولا ثالث لهما. قال: فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا، يعني عندما يقتل الإنسان إنسانا ذكرا، هذه المواصفات التي تكون فيها أولا، والسبب الثاني أن يكون حرا، والثالث أن يكون مسلما، وصفته أن يكون عمدا، عند ذلك عليه 100 من الإبل. هذه 100 موزعة على الشكل التالي: 30 حقة،
وثلاثون جزعة، وسبق معناهما في كتاب الزكاة، وأربعون خريفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء. وفسرها المصنف بقوله في بطونها أولادها، والمعنى أن الأربعين حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل. عندما ذكرنا هذه الأنواع إذن لابد أن يدفع مئة من الإبل. هذه المئة من الإبل علمنا أنها تتكون من الثلاثين الأولى حقة، هذه وهي التي حق لها أن يطرقها الفحل كما مر وصفها في باب الزكاة، أو حق لها أن تركب. فإذا عرفنا هذا فهذا نوع بلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة. أما الجذعة فهي التي جذعت مقدمة أسنانها، وأيضا هذا شيء معلوم في باب الزكاة، فلها سن معين لا نقبل السن الذي أصغر منها. أما لو دفعوا أكثر منها، وعادة الناس لا يدفعون أكثر مما يجب عليهم. أما الأربعون فيثبت أنها حامل، يعني لا يشترط قبل الوضع لأن الحمل يختلف في أوقات السنة. المهم أن يأتي أصحاب الخبرة كطبيب بيطري الآن، أو إنسان له خبرة في مسألة الإبل، وأمرها سهل جدا. فسبحان الله، إن الإبل والحيوانات بشكل عام تخرج رائحة معينة، يعني الأنثى تجاه الذكر منها، ثم يأتي الذكر إليها، وبعد ذلك مرة واحدة ثم يغلق رحمها، ففي نظرة واحدة إلى رحمها يقال إن هذه الناقة مثلا معشرة، مثلا هكذا اللفظ الذي يكون بينهم، أي إنها الآن عقدت حملها. لا يهمنا في الأيام الأولى في وسطها كيف ما كان، المهم أنه قد انعقد الحمل فيها. بصفة عامة توصف إبل الديئات، وهذا الوصف يكفي. إذن هذه المئة يدفعها كل من قتل ذكرا حرا مسلما عمدا، هذا شيء. الشيء الثاني طبعا ثلاثون حقة، ثلاثون جذعة، أربعون خلفة في بطونها أولادها. أما المخففة، المخففة الفرق ما بين المغلظة وما بين المخففة بسبب الوجوب، وذلك بسبب قتل الذكر الحر المسلم. نعم، ما معنى؟ لكن هذا القتل لم يكن على ذلك الأمر، لم يكن عمدا، هنا لم يذكر كلمة عمد، فقد يكون خطأ، وقد يكون يعني يريد أن يصوب على شيء مثلا، وعندما أراد أن يصوب على فريسة معينة، حيوان، غزال، لكن تبين أن ذلك إنسان، وهو عندما رمى عليه رمى بنية أنه يصطاد، لكن هذا الإنسان كان على شجرة، أو كان مثلا مثله صياد في البرية، فحسبه على بعد بسبب عدم الرؤية الصحيحة إلى غير ذلك، فأطلق عليه فمات. عند ذلك نقول هذا لم يقتل عمدا، وإنما قتل خطأ. عندما يقتل دون العمد ننتقل إلى مسألة الدية، لكن المخففة. والمخففة مقسمة إلى خمسة أقسام. هذه قال مئة من الإبل، والمئة مخمسة، عشرون جذعة، عشرون حقة، عشرون بنت لابون، عشرون ابن لابون، عشرون بنت مخاض. أيضا هذه سنين معروفة، إذن هذه الأنواع، لكن هذه أخف قيمة من تلك المثلثة التي تكون في العمد. قال ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلده. من إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي، فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي، فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها. إذن إذا كانت عمدا على من تجب؟ على القاتل. وإن كان خطأ على من تجب؟ تجب على العاقلة. ولذلك قال متى وجبت الإبل، يعني التي وصفت بالعمد أو التي وصفت بالخطأ، فسرها بقوله على قاتل يعني إذا كانت عمدا، أو عاقلة إذا كانت خطأ. أخذت من إبل من وجبت عليه، عنده إبل وهو من أهلها، الإبل التي يملكها نأخذ منها هذه المواصفة. وإن لم يكن له إبل، قد لا يكون له علاقة أصلا في مسائل الإبل، فتؤخذ من غالب بلدة بلدي. يعني مثلا لو كنا في مكة، إبل مكة ما هي؟ وهذا الإنسان الذي قتل كان من أهل مكة، إبل بل ما عنده إبل، لكن ما هي الإبل المعتادة في مكة نأخذ منها؟ أو قبيلة بدوي، مثلا كان طائيا من قبيلة بني طيه، فإننا نأخذ من إبل تلك القبيلة. نعم، فهكذا نأخذ دون أن، لذلك يتسامح في أوصافها، لأن الأوصاف إنما وصفت من قبل من؟ وصفت من قبل الشارع عموما في أسمائها، جذع، حق، بنت لبون، ابن لبون، بنت مخاض، إلى غير ذلك. هذا الوصف عام، لكن النوع إنما نأخذ من إبل القاتل أو إبل بلدة المؤدي من نفس البلدة، أو من إبل قبيلته إن كان من قبيلته. ما يوجد أبدا. لنفترض كنا في دمشق، قالوا ولا يوجد مثلا إبل في دمشق، أقرب البلاد مثلا كانت إلى دمشق فيها إبل درعا لنفترض، فنأخذ من إبل درعا أقرب البلاد إليها، ماذا يوجد فيها؟ نؤدي من تلك الإبل. في بلاد لا يوجد فيها أصلا الإبل، لو بحثت من أول البلد ربما لا تجدها إلا في حديقة الحيوانات. مثلا اليوم يوجد، تسأل أهل المشرق مثلا، ربما في الصين لا تجد إبلا، في أندونيسيا لا تجد إبلا، فماذا يفعلون؟ في كثير من البلاد يعني الآن عندنا الإبل قليلة، ليست متوفرة، الحصول على دية واحدة أمر صعب حتى في بلادنا من الإبل. عند ذلك ننتقل إلى قيمتها. طبعا يقدر الحاكم قيمة مهما بلغت عند عدم الإبل، لكن بالتقدير أو بالاتفاق. يعني إذا قدر أهل الحل والعقد بدلا من الدية مبلغا معينا من المال يؤدى من قبل أهل المقتول، أي من أهل القاتل إلى أهل المقتول، أو من مال القاتل في حال العمد إلى أهل المقتول، فمثلا ننتقل من شيء إلى شيء. ضرب لنا الشيخ أمثلة الآن كيف كان ينتقل الناس إلى المال. قال وفي نسخة أخرى وإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها. هذا ما في القول الجديد. وهو الصحيح. وقيل في القديم ينتقل إلى 1000 دينار في حق أهل الذهب، أو ينتقل إلى 12,000 درهم في حق أهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة. هذا عندما ينتقل، طبعا الحاكم يعرف أنه لا يوجد في البلد ديات، عند ذلك ينتقل إلى مسألة الدنانير. 1000 دينار، 1000 دينار يعني مسألة لو أردنا الآن أن نحسبها في بلادنا، معنى ذلك الدينار 4.25 غرامات خالص من الذهب، 4.25 غرامات خالص، اضربهم بألف معنى ذلك 4 كيديات وربع من الذهب الخالص، يعني يقدر اليوم هذا الأمر بحوالي 3 ملايين ليرة سورية بقيمتنا الحالية، لأنه تقريبا غرام الذهب الخالص فوق 700، 7 × 3 = 1، نعم الآن 7 × 4 = 28، وعندكم الربع تقريبا فوق 3 ملايين ليرة سورية. هذه الدية إذا قدرت على مسألة الذهب، ولكننا نجد أن الفضة قد تنازلت قيمتها، فأيضا ربما لا يصل إلى هذا الحد إذن، أو ينتقل إلى 12,000 درهم. نعم. في حق أهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة. على كل حال اليوم الناس لا يتعاملون غالبا لا بالذهب ولا بالفضة، ويتعاملون بهذا النقد، فهل يصار لو قدر الحاكم اليوم، قدر الحاكم أن دية الإنسان المقتول عمدا تقدر بحد أدنى مثلا لنفترض بـ1,000,000 ليرة سورية، هل يؤخذ به؟ نعم يؤخذ به، وهذا المبلغ يصبح هو طريق للتعامل ما بين الناس. فنحن ليس عندنا إبل وليس عندنا ذهب أو فضة، وننتقل إلى ما يسمى النقد، وهذا باعتبار أننا صححنا فيه بيعنا، وصححنا فيه شراءنا، وصححنا فيه زكاتنا، وصححنا فيه مسألة الربا عندنا. عند ذلك كل هذا ينوب عن النقد، ومن الممكن أن نتفق على شيء معين من المال في أي يعني مكان معين. ولذلك حتى أهل الإبل اليوم، لما كانت الإبل يعني ليست كالأمر السابق موجودة ومتوفرة عند المدنيين ولا عند أهل القرى، حتى في الحجاز في بلد الإبل، فإنهم ينتقلون إلى مسألة المال الآن. قال: وإن غلظت على القديم زيد عليها الثلث، أي قدره، ففي الدنانير 1,333 دينارا وثلث دينار. يعني ما معنى؟ قال: هذا انتقلنا إلى مسألة الذهب والفضة، لكن هنالك مسألة، هل هنالك فرق ما بين القديم، ما بين الذهب، بين المغلظة وما بين المخففة؟ نعم، على الرأي في المذهب القديم أن الفرق ما بين الذهب عندما يكون إلى عمد 1,000 دينار، وإذا كان خطأ 1,000 دينار، وإذا كان عمد 1,000 وثلث الـ1,000، ثلث الـ1,000 333 وثلث، عند ذلك يزيد هذا الأمر. يعني لو كانوا 3 ملايين بيصيروا 4 ملايين في مسألة العمد إذا قدرنا ذلك بالقيمة. نعم. وكذلك بالنسبة للذهب 12,000 ثلث زيادة فوق 12,000 درهم، يعني 4,000 درهم إن كان عمدا. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع، أحدها الآن القتل قتل، لكنه أحيانا نهتم في المكان، وأحيانا نهتم بالزمان، وأحيانا نهتم في مسألة الرحم. فمثلا الإنسان قد يقتل، لكن القتل في دمشق يختلف عن القتل في مكة المكرمة، القتل في جمادة ليس كالقتل في رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا يختلف، هذه تسمى بالأشهر الحرم، وهذا تسمى بأشهر ثانية، فإنه تحدى مسألة الزمان أيضا. والذي قتل قريبا له محرما مثلا كالذي يقتل بعيدا، لا أيضا يضاعف هذا الأمر. لذلك قال: وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع، أحدها إذا قتل في الحرم، أي حرم مكة، أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه. إخواني هنالك مسائل نهتم فيها، ما معنى حرم وما معنى إحرام؟ الآن نحن في أشهر الحج، بدأنا في أشهر الحج، فإذا كنا قد بدأنا من 1 شوال يبدأ الحاج، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. لو قال واحد منكم اليوم، طبعا لا يقول حتى لا يقع في هذه المسألة، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، صار محرما؟ صار محرما. من بلده؟ من بلده. لو قاله من الميقات، من ذو الحليفة مثلا، أو من رابغ، أو من قرن المنازل، أو يعني من يلملم إلى غير ذلك، صار محرما؟ صار. أين يدخل في عنا حدود للإحرام؟ مواقيت، وعندنا مواقيت للحرم. أما مواقيت الحرم فهي التي تكون من المناطق التي يخرج فيها المعتمر من مكة إلى أدنى الحل من أجل أن يأتي بالعمرة، يعني حدود مكة إلى التنعيم. فالتنعيم أخذ اسمها من جبل إلى جوارها يسمى ناعم. ناعم، وهذا الوادي طبعا أسماء قريبة من بعضها، سمي بذلك ذلك الموضع بالتنعيم الذي نسميه بمسجد السيدة عائشة، وهو قريب جدا، يعني حوالي 7 كيلومترات تقريبا عن مركز الحرم مباشرة. أيضا ربما من الجعرانة، هذا أوس أبعد، أو من الحديبية، نعم، إلى غير ذلك. هذه الأماكن التي نخرج إليها من أجل الإحرام هذا يسمى حرما، ما زالوا في حرم مكة. ولذلك كان الناس إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يختص بالحرم وقد نهوا عنه، عند ذلك ماذا يفعلوا؟ يخرجون إلى أدنى الحل. حتى في زمن الجاهلية كانوا هذا الأمر يعتقدونه. ولذلك عندما سلمت السيدة زينب، عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صهر أبي العاص عندما كان على حال الكفر أن يعيدها إلى بلدة المسلمين، قاموا فسلموها خارج الحرم. نعم، حتى إذا حدث شيء من قتال أو كذا لا يكون ذلك في الحرم. نعم، فهذا شيء. إذن أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه، المهم أن لا يدخل إلى حدود الحرم. نعم، والثاني مذكور في قول المصنف أو قتل في الأشهر الحرم. صار عنا زمان، في عنا مكان وعنا زمان. المكان حدود الحرم، حدود الحرم ليست دائرية، وقد وضع كثير من الفقهاء يعني وخاصة في الكتب الحديثة التي تتعلق بالحج والعمرة وضعوا خريطة معينة، وضعوا مكة ثم وضعوا نقاط حول مكة، تستطيع من أي شارع من الشوارع المؤدية إلى مكة أن تعرف هل دخلت في الحرم أم لم تدخل في الحرم. أو وهذا على التحديد حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأشهر الحرم ليس له علاقة في مكة، أحيانا بيجتمع تحريمين بمكة وفي الأشهر الحرم، أحيانا ثلاثة بمكة وفي الأشهر الحرم ومحرم أيضا. أو قتل في الأشهر الحرم، أو إذا في ثلاثة، إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم، أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. أشهر الحرم معروفة، ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الفم إذن ودية المرأة والخنثى المشكل على النصف، على النصف من دية الرجل. إذن ودية المرأة والخنثى التي لم نتحقق أنها رجل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا، ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد نصف، 50 من الإبل، 15 حقة و15 جذعة و20 خليفة، هذا إذا كان عمدا. قال إذن هناك قلنا 30 30 40، هنا ماذا نقول؟ نصف 30 من الحقاق 15 حقة، نصف 30 من جذعة ماذا نقول؟ 15 جذعة، 40 خليفة هنا نقول 20 خليفة، على النصف تماما من الرجل. وفي قتل الخطأ قلنا إن هنالك 20 بـ20 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 بـ20، عند ذلك هنا نقول عشر بنات مخاض، عشر بنات لبون، عشر ابن لبون، عشر حقاق، عشر جذاع، هذا ما ندفعه إذا كان القتل إذن في قتل امرأة، إذن ودية المرأة على النصف من دية الرجل. بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم في مسائل اليهود والنصارى، فقال ودية اليهودي والنصارى والنصراني والمستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم نفسا وجرحا. يعني ما معنى الثلث؟ يعني إذا كانت هذه 100 بالنسبة للرجل عند ذلك تصبح 33، أيضا نصفها إذا كانت بالنسبة للمرأة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مستأمنا أو معاهدا. اليهودي والنصراني معروف، المستأمن من دخل في بلادنا في أمان وتركناه وعاهدناه على ترك القتل وبيننا وبينه مهادنة أو معاهدة كذلك، وكذلك المعاهد طبعا نفسا وجرحا. أما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم. الآن عندنا دية المسلم 100 عشرها 10، ثلثا عشر دية يعني عبارة عن نناخد 36، يعني لا يصل إلى مسألة 7، تلتين العشرة، وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم. طبعا هذا إذا كان غير عمد فأيضا تنصف في هذا الأمر. بعد ذلك قال أو أخصر منه ثلث خمس دية المسلم، يعني لا ليس هذا المعنى، أخصر منه يعني في التعبير، عوض أن نقول إحنا تلتين العشرة منقول تلتين العشرين، تلت العشرين، عوض ما نقول تلتين العشرة 6.66 مثلا، تلت العشرين كمان نفس الشيء بيطلع 6.66. عبارة أخصر منه تعبيرا ثلث خمس، الخمس هو 20، ثلث الخمس 6.6 تقريبا في هذا الأمر أو 6.33. وبعد ذلك قال وتكمل دية النفس وسبق أنها 100 من الإبل. الآن كلام جديد، هذا الكلام يا ترى لو قطع الأطراف ماذا يكون فيها؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد